الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا أن هدانا لدين الإسلام وبناه على أركان عظيمة، منها حج بيت الله الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حج البيت ركن من أركان هذا الدين، كما ورد في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة حجة واحدة في السنة العاشرة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأربعة أشهر. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حجه في هذه السنة من أجل أن يتسامع الناس بحجه فيأتوا فيقتدوا به في أعمال الحج. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: لتأخذوا عني مناسككم. وقد حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم على ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. ومن أجمع الأحاديث الواردة في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله الذي رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث. فكلمتنا اليوم ولقاؤنا اليوم نتكلم فيه عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حديث جابر بن عبد الله الذي رواه الإمام مسلم. روى الإمام مسلم عن جعفر بن محمد، هذا جعفر الصادق من أهل البيت النبوي، عن أبيه محمد بن علي الباقر قال: دخلنا على جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن علي قد دخل على جابر ليطلب عليه العلم، مما يدل على أن جعفر بن محمد وأباه كانوا يطلبون العلم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وكانوا يعترفون بفضلهم ويقرون لهم بالمكانة العالية. قال: فسأل، يعني جابر، عن القوم، يستفصل عن من هؤلاء الذين قد قدموا إليه، لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قد عمي في آخر عمره، فأراد أن يعرف من قد جاء إليه من أجل طلب العلم. قال: حتى انتهى إلي، يقول محمد بن علي، سأل لما وصل إلي، فقلت: أنا محمد ابن علي ابن حسين، يعني ابن علي ابن أبي طالب. قال: فأهوى بيده إلى رأسي، يعني فرح بقدومه إليه وهو من أهل البيت النبوي. قال: فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، من أجل أن يرحب به وأن يظهر فرحه بقدومه إليه. فقال جابر: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. ففتح له باب السؤال. أما الأولون فقد سأل عنهم وتعرف على ذواتهم، لكنه لم يفتح لهم باب السؤال. قال: فسألته وهو أعمى، يعني أن جابر بن عبد الله كان في ذلك الوقت أعمى، وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، نوع من أنواع الثياب التحف به، فصلى بثوب واحد. كانوا في الزمان الأول إذا أراد الإنسان أن يصلي في الغالب بثوبين، أحدهما رداء لأعلى بدنه، والآخر إزار لأسفل بدنه. وجابر بن عبد الله صلى في ثوب واحد وقد التحف بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها. قال: مع وجود ردائه إلى جنبه على المشجب وهو ما يعلق عليه الثياب. قال: فصلى بنا. ففي هذا دلالة على جواز اقتصار الإنسان على ثوب واحد، وأنه لا يلزم أن يكون هناك ثياب متعددة في الصلاة. فلو صلى الإنسان في ثوب واحد قد غطى بدنه ولم يظهر شيء من معالم البدن صح ذلك، ولا يلزم أن يكون هناك ثوبان. وفي هذا أيضا من صلى ينبغي به أن يغطي كتفيه كما فعل جابر عندما كان يضع ثوبه على منكبه. قال فصلى بنا، يعني أن جابر بن عبد الله صلى بهم إماما، وفيه دلالة على صحة إمامة الأعمى. فقلت، يعني أنه بعد الصلاة سأل محمد بن علي جابر بن عبد الله رضي الله عنهم فقال أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه دلالة على استحباب أن يسأل الإنسان عن عبادات النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتمكن من فعلها. فقال جابر بيده فعقد تسعة، أي أنه وضع أصبع السبابة في مثابة الدائرة ومد أصبع الإبهام لتكون كأنها تسعة، العدد تسعة. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين، يعني بعد هجرته لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة. فيه أن الإمام إذا أراد أن يحج وأخبر الناس بمثل ذلك من أجل أن يعرف الناس حال الإمام خصوصا. وكذلك بالنسبة لأهل العلم ينبغي أن يعرف الناس بمواطنهم وأمكنتهم ليرجعوا إليهم فيما يريدون أن يسألوا عنه من مسائل حجهم. فأذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، والمعنى في هذا أن يقدم الناس للحج ليقتدوا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم المدينة بشر كثير، يعني من أهل المدن والقرى والبادية الذين يريدون أن يحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتمس أن يرجو ويأمل أن يأتم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع العبادات. قال ويعمل مثل عمله. قال جابر فخرجنا معه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي استحباب خروج الجماعة للحج ولا يخرج الإنسان وحده. قال حتى أتينا ذا الحليفة. ذو الحليفة هي ميقات أهل المدينة، وتبعد عن المدينة مسافة قليلة. وفي زمننا الحاضر اتصل بنيان المدينة بذي الحليفة، وذو الحليفة وادي يجري فيه الماء، وقد يسمى بأسماء أخرى منها وادي العقيق ونحو ذلك. قال فولدت أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس هي زوجة أبي بكر الصديق، فجاءت بمحمد بن أبي بكر، فولدت في الميقات بعد أن خرجت من المدينة ولم تحرم بعد. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع. فيه أن الإنسان قبل أن يقدم على أي عمل خصوصا العبادات ينبغي به أن يعرف حكم الله فيه ليؤديه على أكمل الوجوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي. فيه أن من الأمور المشروعة في الميقات أن يغتسل الإنسان، وقوله هنا اغتسلي وإن كان أمرا، إلا أنه ليس للوجوب، لأن هذا الأمر قد جاء لرفع توهم عدم انتفاع النفساء بالاغتسال فصرفناه عن الوجوب. قال واستثري بثوب، يعني احفظي الدم الذي يخرج منك بثوب بحفاظة ونحوها، وأحرمي. في هذا أن إحرام المرأة الحائض والمرأة النفساء صحيح مجزئ، ومثل ذلك أيضا إحرام المحدث وإحرام الجنب على الصحيح. فإنه يجوز له أن يحرم في الميقات. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك مسجد، وإنما بني المسجد بعد ذلك. قال: ثم ركب القصوى. القصوى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. البيداء مكان مرتفع، لما ركب ناقته وسار بالناقة وصل إلى البيداء. قال: نظرت إلى مد بصري بين يديه، يعني كان الناس معه كثرة، حتى ما بين راكب وماش وعن يمينه بين يديه أناس، وعن يمينه أناس وعن يساره أناس ومن خلفه مثل ذلك. وفيه أن الإمام لا يلزم أن يجعل في مقدمة الناس، وقد يجعل في أوساطهم. ولذا قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني في وسط جماعة الناس. قال: وعليه ينزل القرآن، وهو صلى الله عليه وسلم يعرف تأويل القرآن أي تفسيره. وما عمل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا عملنا به. قال جابر: فأهل بالتوحيد. أهل أي رفع صوته، والمراد بالتوحيد إفراد الله بالعبادة. ولذا فسرها بقوله: لبيك اللهم، أي أجيبك يا ربي. لبيك أي أجيبك، اللهم يعني يا الله، لبيك أجيبك مرة بعد مرة، لبيك لا شريك لك، أي أن تلبيتي لك وحدك يا الله، بخلاف تلبية أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وعدم جعل تلبية الحج والعمرة إلا لله وحده. ثم قال: إن الحمد والنعمة لك، أي أقر أن الصفات الجميلة التي لا يعتريها نقص لك يا رب العزة والجلال، والنعمة لك، أي أن جميع النعم يملكها الله جل وعلا، وملك العباد لها ملك مؤقت، وهكذا أيضا الملك نثبته لله عز وجل لا شريك له. ظاهر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهل إلا لما صعد على البيداء، وقد ورد في حديث غيره أنه أهل بعد الصلاة، وورد في حديث آخر أنه أهل لما ركب راحلته، والظاهر أنه أهل في الثلاثة المواطن: بعد الصلاة، وبعد ولما ركب راحلته، ولما علا على البيداء. فكل واحد من الصحابة نقل ما يعرفه من حال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر من اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة، هذا هو وقت إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى الظهر بالمدينة، وصلى العصر بذي الحليفة مقصورة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وخرج صلاة الفجر من ذي الحليفة. وقد اختلف أهل العلم في الإحرام والإهلال، هل يكون بعد صلاة، وهل له صلاة مستقلة؟ فاتفقوا على أن من أهل بعد صلاة مفروضة أجزأه ذلك، وهكذا اتفقوا على أن من أهل بصلاة من ذوات الأسباب كتحية المسجد أو سنة الوضوء أنه يجزئه ذلك. لكن هل للإحرام سنة تخصه؟ اختلف أهل العلم في هذا على قولين. قال طائفة: ليس للإحرام سنة تخصه وليس له صلاة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الإحرام بصلاة مستقلة. وذهب طائفة
إلى مشروعية وجود صلاة للإحرام خاصة، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل قد أتاني، يعني في المنام، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة. فدل هذا على أنه تشرع صلاة خاصة للإحرام، لكن لو صلى الإنسان صلاة فريضة في الميقات فإنه يجزئه. والمواقيت خمسة، كل يحرم من جهته، فأهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة وهي أبعد المواقيت عن مكة، تبعد قرابة 430 كيلا. ثم أهل الشام ومصر يحرمون من الجحفة وهي قريب من رابغ، وهي قرابة 120 كيلو من رابغ من مكة. والإحرام والميقات الثالث يلملم، وهو وادي ينزل من جبال، ينزل من الجبال إلى أن يصل إلى البحر، مرة يقرب من مكة ومرة يبعد من أقرب مواطنه قرابة 80 كيلا. والميقات الرابع قرن المنازل، وهو واد أيضا على الصحيح، ولا يسمى السيل الكبير أو يسمى وادي محرم، ويبعد عن مكة قرابة 80 إلى 70 كيلو. والميقات الخامس ذات عرقة، ذات عرقة، وهذا الميقات لا يمر به شيء من الطرق في زمننا الحاضر، وكان يحرم منه أهل العراق. أما من كان منزله داخل المواقيت فإنه يحرم من منزله، ومن كان مسكنه في مكة فإنه يحرم للحج من بيته ويحرم للعمرة من أدنى الحل. قال جابر: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم في التلبية التلبية السابقة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما بقية الصحابة فكان لبعضهم إهلال آخر، فقد كان بعضهم يهل فيقول لبيك ربي لبيك، ويهل بعضهم يقول لبيك ذا المعارج، ونحو ذلك من التلبيات. فدل هذا على أن التلبية النبوية ليست بواجبة وأنها من السنن، والمعتبر في تعيين النسك هو ما في القلب، فالدخول في النسك يكون بنية الدخول في النسك. إذا جزمت بأنك في الحال ستدخل في النسك فإنك تصبح محرما. قال: فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا من تلبياتهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لزم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، أي لا نقصد بسفرنا هذا إلا حج الإفراد، ولم يقصدوا بذلك النسك تمتعا ولا قرانا، ولذا قال: لسنا نعرف العمرة، وإنما يكتفوا بنية الحج. قال: حتى إذا أتينا البيت، يعني ساروا على طريقهم حتى وصلوا إلى مكة، وقد وصلوها في اليوم الرابع. قال: حتى إذا أتينا البيت مع، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، استلم الركن، ابتدأ باستلام الحجر الأسود. قال: فرمل ثلاثة، الرمل الإسراع في المشي مع تقريب الخطى، وقوله ثلاثة أي في الأشواط الثلاثة، وظاهره أن هذا الرمل يكون في جميع الشوط حتى بين الركن اليماني والركن الأسود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية كان إذا جاء بين الركن اليماني والحجر الأسود ترك الرمل ويرمل في بقية طوافه، لأن المشركين كانوا بوزان حجر إسماعيل، ولذلك أراد أن يظهر من أنفسهم جلدا، لأن أهل مكة قالوا: يقدمكم أهل يقدمكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب. فلما جاء في حجة الوداع جعل النبي صلى الله عليه وسلم رمله في جميع الشوط. وقد ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم الطبع، والاطباع أن يضع وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، وأن يضع طرفيه فوق منكبه الأيسر. قال: ثم مشى أربعة، أي لم يرمل في الأشواط الأربعة الأخيرة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، ولم ينقل هنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مما يدل على أنه كان يرفع الصوت بهذا الذكر. لكنهم لم يكونوا يذكرون ذلك ذكرا جماعيا يتكلم واحد والبقية يردون، هذا من البدع، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، أي وصل إلى مقام إبراهيم عليه السلام. وقوله نفذ كأن الناس كثر. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد ذكر أن هذه اللفظة قد اختلف في رفعها، فطائفة قالوا بأنها موقوفة، طائفة قالوا بأنها مرسلة وليست من طريق جابر رضي الله عنه. قال: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم يقع في غربي، يقع في شرقي البيت. قال: فجعل المقام بينه وبين البيت، يعني أنه جعل المقام في وجهه والبيت وراء المقام. قال: فكان أبي، يعني محمد بن علي، يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي اللفظة المرسلة غير المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، يعني أنه يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. وهذا كما تقدم من الأخبار المرسلة. قال جابر في الإسناد المتصل: ثم رجع مرة أخرى إلى الركن، يعني الحجر الأسود، فاستلمه. فيه دلالة على مشروعية تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محل الطواف هو المسجد، وأما المسعى فكان خارجا عن المسجد، وكان بينهما مساكن وبيوت بين محل البيت والمسعى، ولذا قال هذه اللفظة. خرج من الباب إلى الصفا. فلما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من الصفا، والصفا جبل في أدنى، أو جبيل صغير وحصيات صغيرة تحت جبل أبي قبيس، فلما وصل إلى الصفا سمي بهذا الاسم على اسم نوع من أنواع الحجارة يكون أملس. قال: قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وأكمل الآية. فيه مشروعية قراءة هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أنه يستحب للإنسان أن يقول هذا عند رقيه للصفا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، يعني أنه سيبدأ بالصفا قبل المروة، لأن الله قال: إن الصفا والمروة، فدل هذا على أن الصفا مقدم على المروة في السعي. وقد ورد عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به على جهة الأمر، فدل هذا على أن رقي الصفا من الواجبات. قال: فبدأ بالصفا، في سعيه قبل المروة فرقي عليه أي صعد على حجارة الصفا حتى رأى البيت من فوق البيوت يعني الكعبة حتى رأى الكعبة فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وحد الله قال لا إله إلا الله وكبر قال الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده أي حقق وعده ونصر عبده يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب وحده قال ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات الجمهور على أنه قرأ قال هذا الذكر ثم دعا ثم قاله ثم دعا ثم قاله ثم دعا فتكون أوقات الدعوات 3 وعند الشافعي أنه قال الذكر 3 ولم يدعو إلا بين الصغرى والوسطى إلا بين الأولى والثانية والثانية والثالثة ولم يدعو بعد الثالثة هذا قول الشافعي قال لأنه قال في الحديث ثم دعا بين ذلك ولم يقل بعد ذلك قال ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من الصفا من جهة المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي كان في الزمان الأول الوادي يأتي فيقطع المسعى فيجعل المروة عن يمينه والصفا عن يساره ثم يأتي حتى يجعل جبل أبي قبيس عن يساره والكعبة عن يمينه حتى يصل إلى منطقة جياد قال حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي يعني مكان مسيل الوادي سعى أي جرى جريا شديدا فكان يجري في مكان الوادي وفي زماننا هذا خفيت معالم الوادي وقد وضعت أعلام خضراء للتعريف ببداية هذا الوادي ونهايته قال حتى إذا أصعدتا يعني انتهى من الوادي فمشى أي ترك السعي حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا ظاهره أنه قرأ الآية قبل ما يصعد المروة إن الصفا والمروة من شعائر الله وظاهره أنه قال على الصفا 3 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده قال حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فيه أن الطواف يكون 7 أشواط وأن بداية تكون بالصفا وأن نهاية تكون بالمروة وأن الذهاب من الصفا إلى المروة يعد شوطا وأن العودة من المروة إلى الصفا يعد شوطا آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقي الهدي ولجعلتها عمرة فيه رغبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حجه تمتعا لكنه لم يفعل ذلك لأنه ساق الهدي ولذلك قال أحمد والشافعي إن أفضل الأنساك هو التمتع لهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف أن لا يكون قد جعلها عمرة وقال مالك بأن أفضل الأنساك هو الإفراد وقال أبو حنيفة أفضل الإنساك هو التمتع هو القران ومذهب أحمد والشافعي أرجح في هذه المسألة لحديث الباب وفي وظاهر الحديث أن من ساق الهدي فإن حجه يكون بالإقران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل هنا يحل فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فكان على الوجوب وليجعلها عمره أي ليقلب نسكه الإفراد والقران من كونه كذلك إلى كونه تمتعا وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واجبا وأما بعد عهده صلى الله عليه وسلم فهو من المستحبات. إذن من المستحب أن من جاء مفردا أو قارنا فطاف بالبيت وسعى أن يقلب نسكه من الإفراد والقران إلى التمتع. وأما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليس بواجب. ولذا قال أبو ذر كانت رخصة كانت خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقام سراقة بن مالك بن جعشم وهو الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم في أحادثة الهجرة فقال سراقة يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى فيه جواز التشبيك بين الأصابع. وقال دخلت العمرة في الحج مرتين. هذه المسألة وهي قلب نسك الإفراد والقران إلى نسك التمتع من مواطن الخلاف، فقال جمهور أهل العلم بأنه من المحرمات، وصرحوا هذا الحديث قالوا هو خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طائفة بأن قلب النسك من الواجبات، الأولون يقولون ممنوع منه حرام، والآخرون يقولون واجب، وهذا قول ابن عباس والظاهرية وطائفة من أتباع أحمد. والقول الثالث في هذه المسألة أن قلب النسك من الإفراد إلى القران لمن كان في غير حال النبوة من المستحبات وليس من الواجبات، ولعل هذا القول أظهر. قال وقدم علي من اليمن، علي بن أبي طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله إلى اليمن ليقضي بينهم، وكان قد أوصاه أن يأتي ببدن جمع بدنه وهي الناقة من أجل أن يذبحها النبي صلى الله عليه وسلم هديا له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح 100 بدنة. قال لما قدم علي وجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا وافتحلت، فيه دلالة على أن المتمتع بعد الطواف والسعي والتقصير أنه يتحلل ويفعل كل شيء حتى ما يتعلق بأمور النساء. وفي هذا الحديث دلالة على أن المحرمة تجتنب الثياب المصبوغة، الثياب المصبوغة، وذلك لأن المحرمة ممنوعة من الزينة فتجتنب الثياب المصبوغة. هكذا في الحديث دلالة على أن المرأة المحرمة تجتنب الكحل، لأن علي لما ظن أن فاطمة قد أحرمت ووجد عندها كحلة أنكر ذلك عليها. وفي هذا الحديث إنكار الرجل على زوجته إذا رأى أنه أنها قد فعلت شيئا من المحرمات. فقالت فاطمة إن أبي أمرني بهذا، فيه أنه إذا جاء لفظ عام ثم جاء لفظ خاص أننا نعمل به اللفظ الخاص، ولذا عملت فاطمة بالأمر الخاص. قال علي فكان علي يقول بالعراق، يعني لما عاد علي للعراق، قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة كيف تفعل ذلك وهي لم تقضي نسك الحج بعد. قال فمستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت فاطمة عنه أنه يقول تحللوا. قال فلما قدمت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أني أنكرت ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، يعني فاطمة صدقت. ما ثم سأل عليا رضي الله عنه فقال في هذا الخبر السابق مشروعية توثق الإنسان فيما ينقل إليه من الأخبار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت يا علي حين فرضت الحج، يعني بأي نسك نويت الحج، لأن أنساك الحج ثلاثة: أولها الإفراد وهو الإتيان بحج وحده، والثاني القران وهو الإتيان بالحج والعمرة في أفعال واحدة، والثالث التمتع وهو أن يأتي بالعمرة في أيام الحج ثم يأتي بالحج في نفس السنة ولا يعود بينهما إلى بلده. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عليا: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ فرض بمعنى ألزم نفسه بالحج وأحرم بالحج. قال علي رضي الله عنه: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دلالة على جواز تعليق نوع النسك باختيار غيره. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هناك فرق بيني وبينك، فإن معي الهدي، ومن كان معه الهدي فإنه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه، وأما من لم يكن معه الهدي فلا بأس أن يتحلل من الإحرام. قال جابر: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن، يعني عدد ما جاء به من الهدي والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، ولذا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة. قال: فحل الناس، يعني بعد الطواف والسعي حل الناس، فالمتمتع يحل بعد الطواف والسعي لأنه بذلك يكون قد أكمل العمرة، فإذا جاء وقت الحج فإنه يحرم بالحج، وأما القارن والمفرد فإنهم لا يتحللون حتى يبلغ الهدي محله، ولا يبلغ الهدي محله إلا في اليوم العاشر. قال: فحل الناس كلهم وقصروا، فيه أن الأفضل لمن أراد أن يتحلل وقد قرب موسم الحج أن يقصر، وأن يترك أن يقصر شعره، وأن يترك الحلق لحجه. قال: إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان معه هدي ولذلك لم يتحلل وبقي على إحرامه. قال: ومن كان معه هدي، الصنف الثاني من الناس كالنبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالهدي معهم. قال: فكان ومن كان فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي ومن كان معه الهدي. فقال: فلما كان يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. لماذا سمي يوم التروية؟ لأن الناس يروون الماء في اليوم الثامن من أجل أن يستكفوا بالماء في يوم في أيام منى. قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، يعني خرجوا من مكة إلى منى، وهذا من المستحبات، فأهلوا بالحج أي رفعوا أصواتهم بذكر الحج، وفيه مشروعية رفع الصوت بمثل ذلك. قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج فأحرموا إحراما جديدا، المتمتعون أحرموا إحراما جديدا، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وظاهر هذا أنه قد صلى الرباعية مقصورة بركعتين، وظاهره أنه لم يجمع. قال: ثم مكث قليلا أي في منى، جلس اليوم التاسع بعد صلاة الفجر، مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، نمرة مكان قبل عرفة، الذهاب إلى عرفة يجد 3 مواطن: أولها نمرة وهو خارج حدود عرفة، وثانيها وادي عرنة، وهذا أيضا يكون محادا لعرفة لصيقا به لكنه لا يصح الوقوف فيه، والنوع الثالث عرفة قال فأجاز تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت تصنع في الجاهلية. قريش في الجاهلية لم تكن تتجاوز مزدلفة. لماذا؟ قال بأن مزدلفة في الحرم وعرفة، قالوا عرفة خارج حدود الحرم، ونحن يا أهل مكة يكفينا أن نصل إلى مواطن حدود الحرم. من يقوله؟ قريش. قريش يقولون نحن في حجنا لا نذهب إلى الحل. قال ولا تشك قريش إلا أنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، واقف عند المشعر الحرام، أي سيقف في مزدلفة ولم يتجاوزها، وقد جاءت الآية فأفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني واصلوا في إفاضتكم حتى تصلوا إلى عرفة ولا تقفوا على مزدلفة، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، لأنهم كانوا يقفون في المزدلفة. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتجاوز حدود مزدلفة حتى أتى عرفة، يعني حتى أتى نمرة، وسمها عرفة لأنها في طريقها. قال فوجد القبة قد ضربت، القبة من شعر كما تقدم، قد ضربت له صلى الله عليه وسلم بنمرة، فنزل بها. وهذا والنزول في هذا الموطن ليس من العبادات، ولا يصح أن يجعل قربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزله على أنه نسك، وإنما نزله على أنه أسهل له في المنزل. قال فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس. ما المراد بزواغان الشمس؟ انقلابها من جهة المشرق إلى جهة المغرب، فإذا توسطت الشمس في كبد السماء ثم ذهبت شيئا فهذا زوال، هذا يقال له الزوال. فلما زالت الشمس أمر بالقصواء ناقته، فرحلت أي جهزت للركوب عليها، فأتى بطن الوادي، يعني وادي عرنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر في الوادي، وادي عرنة، ولم يدخل لعرفة إلا بعد العصر، إلا بعد زوال الشمس وأداء لصلاة الظهر وصلاة العصر. قال حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت أي جهدت له، فأتى بطن الوادي فخضب الناس، وكان من خطبته إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، أي لا قيمة له ولا يصح لأحد أن يطالب به، ومثل لذلك بأمثلة. قال ودماء الجاهلية موضوعة، أي أنه قطع الثأر وجعل حكما إسلاميا جديدا. قال ودماء الجاهلية موضوعة، فلا نطلب بثأر جديد، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث، فقد كانوا يتهمون به بعض قبائل العرب، لأنه كان مسترضعا في بني سعد، يرضعون ترضع امرأة، فقتلته هذيل، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه لكونه قد قتل في الجاهلية. قال وربا الجاهلية موضوع، المراد بربا الجاهلية أن يقول إما أن تسدد وإما أن نزيد لك في القسط، ولا تتعامل به بعض البنوك. قال وأول ربا نضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، من أجل أن يقنع الناس بترك مثل هذا الأمر. قال فإنه، يعني فإن الدم فإن مال عباس بن عبد المطلب الذي يرابي فيه كله موضوع كله أي مسقط كله. فاتقوا الله في النساء، الأمر بالتقوى هنا أي أن تستشعر مراقبة الله لك وأن تفعل الأوامر مخلصا بها لله. قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، أي إنما أخذتموهن بكلمة وثيقة تتضمن الأخذ بأمان الله. قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي بما قدره الله بما بحل الزوجين بعضهما لبعض. وقيل بل المراد بذلك عقد اليمين، عقد اليمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكم عليهن ألا يعطين فروشكم أحدا تكرهونه. فهذا من حق الزوج على الزوجة ألا تدخل بيته من لا يريد. قال فإن فعلن ذلك أي خالفن هذه العهود فاضربوهن ضربا غير مبرح. ما معنى غير مبرح؟ أي غير موجع. ولهن عليكم يعني للزوجات على الأزواج رزقهن في المأكل والمشرب، وكسوتهن أي في اللباس. بالمعروف أي بحسب ما يتعارفه الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم وقد تركتم فيكم ما لم تضلوا بعده إلا بلغتم، ما وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وفي هذا الأمر بالتمسك بكتاب الله والسير على طريقته، ولا طريق لرضا الله إلا بإعمال الكتاب والسنة، ولا سبيل إلى دخول الجنة إلا بالعمل بالكتاب والسنة. قال وأنتم هنا لم يذكر السنة وإنما أخذناها من أدلة أخرى. قال وأنتم تسألون عني، أي أن الله عز وجل سيسأل بعض هذه الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما أنتم قائلون، أي ما هي ألفاظكم التي ستتكلمون بها. فقال الصحابة نشهد أنك قد بلغت، أي حذرت وخوفت صراحة، ونشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. لماذا قالوا هذه الألفاظ؟ يريدون أن لا يكرر عليهم أهل الإسلام الدعوة إلى هذا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال الصحابة نشهد إنك قد بلغت شهادة لأنها نفعت وأديت ونصحت، أي أديت هذه الرسالة ونصحت. لماذا؟ لأنهم قد شاهدوا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها يخفضها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد، يريد أن يبرئ ذمته في إبلاغ هذه الدعوة. قال ذلك ثلاث مرات، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. فيه مشروعية أن يكون للصلاتين المجموعتين أذان واحد، ولكل واحدة منهما إقامة مستقلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في الطريق وفي مكة وفي ميناء وفي عرفة وفي مزدلفة وفي ميناء وقبل سفره. أما هذا بالنسبة لي القصر، أما الجمع فلم يجمع صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة إلا في أثناء تنقله وفي عرفة ومزدلفة. أما في ميناء فإنه لم يجمع وإنما اكتفى بالقصر، وهكذا في مكة. قال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، في عدم مشروعية فعل صلوات في عرفة غير صلاة الظهر والعصر. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ركب ناقته حتى أتى الموقف، أي المكان الذي يجتمع فيه الناس، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، صخرات حجارة موجودة في طرف جبل عرفة، جبل إل. قال: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة رمل يسير، واستقبل القبلة، فيه مشروعية استقبال القبلة عند دعاء الله عز وجل، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. فهذا السنة في هذا الباب، الوقوف حتى غروب الشمس، وجمهور أهل العلم على أن هذا من الواجبات. قال: حتى إذا غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص، فيه أن قال: فلم يزل واقفا، أي على ناقته، وفيه أنه يستحب أن يكون دعاء الإنسان في عرفة على دابته أو مركوبة، سواء في السيارة أو في غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل بعد الصلاة حتى خرج وهو يذكر الله عز وجل لم يتكلم بسالف ولم يتكلم بأحاديث، وإنما اشتغل بذكر الله جل وعلا. حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب قرص الشمس، فحينئذ دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مزدلفة، وأردف خلفه أسامة بن زيد، فيه جواز الارتداف على الدابة، وقد شنق للقصواء الزمام، أي جره وسحبه من أجل ألا تسرع، من أجل ألا تسرع، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، أي أنه كان يسحب الرأس حتى يكاد أن يصيبه رأس هذه الناقة. وكان صلى الله عليه وسلم يشير إلى الناس بيده اليمنى ويقول: أيها الناس السكينة السكينة، ففيه مشروعية اختيار الإنسان السكينة في تلك المواطن. قال: كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا، أي الحبل كما تقدم معنا كومة الرمل، جبل صغير من الرمل، فكان إذا كان أمامه رمل أطلق لها القياد قليلا من أجل أن تسرع فتتمكن من السير في هذه الرمال. قال: كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة. هذه مشاعر عرفة يحدها وادي عرنة وتحدها الجبال من جهتين، وهي معروفة المعالم، وعرفة من الحل ليست من الحرم، لكنها من مواطن الشعائر. وأما المزدلفة فتقع بين جبلين، أحدهما في الجهة الشمالية والآخر في الجهة الجنوبية، فهذا تبيير. قال: وحتى أتى المزدلفة، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المزدلفة صلى المغرب ثلاثة، وبعد ذلك صلى العشاء مقصورة، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأي مكان فيه؟ قال: بأذان واحد وإقامتين، فعل بهما كما فعل بالظهر والعصر في عرفة، ولم يسبح بينهما، أي لم يصلي نافلة بين الظهر والعصر. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، أي نام في المزدلفة. وأكثر أهل العلم على أنه صلى الوتر، وبعضهم يقول لم يصلها لظاهر هذا الحديث. قال: وصلى الفجر، يعني ما الوقت الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر؟ فكر، صلاه في أول الوقت حين تبين له الصبح، كيف أقام وأذن، أذن ثم أقام للمغرب فصلى، ثم بعد ذلك صلى صلاة العشاء، وقد ورد أنه أنزل رحله بين هاتين الصلاتين. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصوى حتى أتى المشعر الحرام، وهذا جبل صغير في وسط مزدلفة. قال: فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ودعا، فيه أن هذا الموطن وهو المبيت في مزدلفة من مواطن إجابة الدعاء، كما أن الدعاء في عرفة كذلك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وكبره وهلله ووحده، في أن هذه الألفاظ مناسبة أن تكون في مع الدعاء. قال: فلم يزل، أي ظل واقفا حتى أسفر جدا وظهر له السفر. فلما أسفر جدا دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى عرفة قبل أن تطلع الشمس، وأردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس، كان في الأول قد أردف أسامة ابن زيد. قال: وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيمة، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن، أي نساء يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن لأنه لم يكن كبيرا. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، مما يدل على تحريم النظر في الأجنبيات. قال: فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر من أجل أن يتمكن من رؤيتهن. قال: فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل رضي الله عنه، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر إليه، حتى أتى بطن محسر. محسر هذا وادي بين مزدلفة وميناء، عذب فيه أصحاب الفيل، عذب فيه أصحاب الفيل. قال: حتى أتى بطن محسر. لماذا سمي محسر؟ لأن الناس يسرعون فيه. قال: فحرك قليلا، يعني بعد فراغ، ثم سلك الطريق الوسطى. الطرق التي في ميناء على ثلاثة أنواع: طريق على جهة الشمال، وطريق أسفل جهة الجنوب، وطريق في الوسط كانوا يسمونه طريق المشاة في الزمان الحاضر. قال: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. الجمار ثلاث: الوسطى وهي أقربها إلى ميناء، الصغرى وهي أقربها إلى ميناء، ثم الوسطى، ثم الكبرى وهي أقربها إلى مكة. قال: حتى أتى الجمرة، يعني الجمرة الكبرى التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، فيه أن الرمي في يوم العيد لا يكون إلا بسبع حصيات فقط، ولا يشرع رمي الصغرى ولا الوسطى، نكتفي بالكبرى فقط. قال: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاد، فيه أن الرمي يكون بسبع، وأن هذا هو السنة في هذا الباب. قال: يكبر مع كل حصاد. هل ذكر البسملة؟ إذن لا تشرع البسملة، ونكتفي بالتكبير. قال: يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، يعني ما حجمها كبر حصاة الخذ، وبمثابة حبة الحمص. قال: رمى من بطن الوادي. جمرة العقبة كانت على نصفين، نصف على الأرض ونصف جبل، لا يتمكن الإنسان من رميها إلا من الأعلى. في الزمان الأول كان هذا وصفها، ولذلك كانوا يذهبون من خلفها ثم يرمونها. وفي بعد ذلك رفع الجبل، ومن ثم أصبح الناس يرمون بها من كل جهة. وهذا استدل به على جواز الرمي من الأدوار العليا، لأن بعض الصحابة رمى جمرة العقبة من فوق، قالوا فدل هذا على جواز رمي جمرة العقبة من فوق. قال: ثم انصرف، يعني بعد أن فرغ من الرمي رمي جمرة العقبة، انصرف إلى المنحر مكان ذبح البهائم، فنحر 63. النحر الذبح في أسفل الرقبة، والذبح يكون في أعلى الرقبة. انصرف إلى المنحر فنحر 63، على مقدار عمر صلى الله عليه وسلم بيده، ثم أعطى عليا فنحر أي ذبح، كان منها سبع ذبحهن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والبقية ذبحها وحده. قال مثل حصى الخذفي رمى من بطنه ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم أعطى عليا فنحر ما أغضب أي ذبح البقية، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة أن تؤخذ منها قطعة من أجل أن يأكل، فجعلت في الكدر فطبخت فأكل من لحمها وشربا من مرقها. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعليه، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت، هذا في أي يوم؟ اليوم العاشر. فأفاض إلى البيت فطاف بالبيت، وكان صلى الله عليه وسلم قارنا قد قدم سعيه مع طواف القدوم فلم يلزمه سعي آخر، فصلى بمكة الظهر كأنه في أول الوقت، ثم بعد ذلك بعد أن فرغ من الطواف وصلى الظهر بمكة. وورد في بعض الأحاديث أنه صلاها في ميناء، فكأنه صلاها في مكة ثم صلاها في ميناء. فقال فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه، فيه مشروعية شرب ماء زمزم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم ممن أدى عباداته على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نجيب على الأسئلة وسنقتصر على سؤال واحد من كل ورقة لأن الأسئلة كثيرة. السؤال الأول، ما حكم تغيير النسخ وفسخه؟ يقول بالنسبة لتغيير النسك من الإفراد والقران إلى التمتع فالصواب في هذا جوازه بل استحبابه، متى تمكن الإنسان من الطواف والسعي قبل يوم عرفة، والصحيح أنه لا يجب ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بذلك. قال أبو ذر كان هذا يعني الوجوب ذلك خاصا بنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تحويل نسك التمتع إلى إفراد أو قران فالصواب أنه لم يرد ولم يأتي دليل من الشرع يجيزه. قال جاء في الحديث فكبره وهلله ووحده، هلله أي أثبت له الألوهية، أثبت الألوهية لله، ووحده أي جعل ذلك لله وحده، فقال لا إله إلا الله وحده. قال ما المراد بقول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي إلى قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة؟ فإن أحصرتم أي منعتم من الوصول إلى مواطن المناسك ومن الوصول إلى البيت، فحينئذ يجوز لكم التحلل بعد أن تذبحوا ما استيسر من الهدي. وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم أي أن المحرم يتوقف عن محظورات الإحرام ومنها حلق الشعر حتى يبلغ الهدي محله أي وقته ومكانه الذي يذبح فيه ولو لم يذبح بعد، فالتحلل لا يشترط فيه ذبح الهدي. سؤال ما صحة ابتداء التكبير المقيد لغير الحاج ابتداء من صباح يوم عرفة؟ نقول نعم هذا أمر صحيح، فإذا صلى الناس صلاة الفجر في يوم عرفة في الأقاليم استحب لهم أن يكبروا التكبير المقيد بعد صلاة الفجر، ورد ذلك في السنن.
قال: هل يجوز أداء العمرة عن أحد حي أو ميت؟ أما بالنسبة للأموات والعاجزين فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فأجازه وقال: حج عن أبيك واعتمر. وأما بالنسبة للحي القادر فلم يرد شيء في هذا، وبالتالي يكون على الأصل فيه المنع. هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج؟ نقول: نعم، جمع في عرفة وفي مزدلفة. وقصر النبي صلى الله عليه وسلم هل هو للنسك أم للسفر؟ الأظهر عندي أنه من أجل السفر، وأن ذلك ليس للنسك. وقال: إحدى النساء انتهت من العمرة ولم تقصر، وبعدها بثلاثة أيام دخلت في عمرة ثانية. إذا تحلل الإنسان، إذا أكمل الإنسان سعيه ونوى التحلل، فحينئذ يكون متحللا ويجب عليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة وهو التقصير. قال: استقدمت زوجتي وأمي لأجل الحج، وكنت أنوي أن أحج بهم حجة بتصريح، ثم اشتركت في حجة بدون تصريح. نقول: يمكنك الآن طلب التصريح وأخذ التصريح لهم. هل إذا أدى الحاج عمرة قبل الحج بأسبوعين ثم خرج من مكة ليعود محرما من الميقات في اليوم الثامن من ذي الحجة يكون متمتعا؟ المتمتع يشترط له أن يعتمر في أشهر الحج ويحج في نفس السنة، ولا يعود بين العمرة والحج إلى بلده الأصلي. لكن لو ذهب إلى المدينة أو ذهب إلى الطائف لا ينقطع تمتعه إذا كان بلده الأصلي ليس هذين البلدين. هل يجوز رمي الجمرات بعد الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل؟ نقول: نعم، يجوز ذلك، فإن أم سلمة خرجت بليل ورمت وعادت إلى قيامها مع أذان الفجر، فدل هذا على أنها رمت قبل أذان الفجر كما هو مذهب أحمد والشافعي. وعند طائفة أنه لا يرمي إلا بعد الفجر، وآخرون قالوا لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، لكن الصواب الأول. قال: ذهبت إلى مكة في أشهر الحج بنية العمرة فقط، فلما اعتمرت تبين لي أنا حج. نقول: أصبحت متمتعا إذا حججت في نفس السنة ولم تعد إلى بلدك، وبالتالي عليك دم التمتع. ميقات أهل السودان محاذاة ما يمرون به من المواقيت، إذا كان الأقرب لهم وادي يلملم، فإذا حاذوا هذا الوادي فإنهم يحرمون. يقول: أسألك أن تدعو الله بشرح الصدر، شرح الله صدرك وأماتك على التوحيد وجميع الحاضرين وجميع المسلمين. ما حكم تقييد فريضة الحج بما يسمى بتصاريح الحج؟ من أراد أن يحج فيحصل على التصريح ليكون ذلك أبعد له من أن يرد بعد دخوله في النسك. ومن رغب في فريضة الحج وبذل الأسباب للحصول على التصريح فلم يحصل له، كتب له أجر الحج كاملا. الله أكبر. فلا يكون هناك تعب على الإنسان، يكون في أهله ويكون بين أبنائه ويكتب له أجر الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة تبوك قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. حبسهم العذر. سؤال عن شرب القهوة للمحرم. نقول: القهوة التي فيها زعفران الصواب أن المحرم لا يشربها، لأن الزعفران نوع من أنواع الطيب، وهو يصل إلى ثوبي إلى فمي، يصل إلى فمي المحرم، وبالتالي يمنع المحرم منه. وهكذا أيضا المرأة المحادة. ما حكم المبيت بمنى أيام التشريق؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل السقاية والرعاية بترك المبيت في منى،
فدل هذا على أن أهل الأعذار يرخص لهم في ترك المبيت في ميناء، ودل هذا على أن غيرهم ممن ليس من أهل الأعذار لا يرخص له في ترك المبيت في ميناء. يقول: متى أنشئت الجمرات؟ الجمرات كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكان يرمون فيه، فلما جاء العهد القرن الثالث وضع لها الشاخص، ثم بعد ذلك وضع لها الحوض، الحوض وضع في القرن الثاني عشر. ماذا يعمل من أحدث في أثناء الطواف؟ إن كان عنده ماء قريب فالأولى أن يتوضأ به، وذلك خروج من الخلاء. نحن نفتي أن طواف المحدث صحيح، لكنه خلاف قول جماهير أهل العلم، وهذا نسك عظيم، وينبغي بالإنسان أن لا يعرض نسكه لاختلاف فقهي، خصوصا أنه لا يدري هل يتمكن من العودة إلى هذه المواطن أو لا. يقول: ما الفرق بين الحل والمشعر؟ الحل المكان الذي يجوز الصيد فيه، وعرفة حل، والمشعر هو المكان الذي فيه شيء من أعمال الحج، فهناك مواطن حل ومشعر كعرفة، وهناك مواطن حل وليست بمشعر كنمرة، وهناك مواطن حرم ومشعر كمزدلفة ومينا، وهناك مواطن حرم وليست بمشعر، وهي بقية مكة مثل العوالي أو غيرها. هل تعتبر جدة ميقات؟ نعم، جدة ميقات لأهل جدة، وأما من عداهم فإنهم يمرون بمواقيت قبل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل جدة ميقاتا، وبالتالي لا يصح للإنسان أن يؤخذ إحرامه إلى جدة. إذا أخذ الإنسان عمرة في شوال ونوى بها تمتع ثم سافر إلى المدينة، هل ينقطع تمتعه؟ إن كان سكنه الأصلي في المدينة انقطع التمتع، وإن كان سكنه الأصلي في بلد آخر لم ينقطع التمتع. هل يجوز تبديل ملابس الإحرام؟ نقول: نعم، يجوز أن تبدل الرداء برداء آخر، ولا حرج عليك في ذلك، خصوصا إذا كان لسبب من اتساخ ونحوه. كذلك يجوز غسلها بغير الطيب. يقول: في رمضان عند باب الحرم لبيت بالعمرة عن طفل عمر السنة ونصف وهو في ملابس خطاف وسعى معي ثم حلق. نقول: إن كنت نويت به العمرة عند الميقات فهذا عمرته صحيحة، لكن فيه فدية أذى تطعم 6 مساكين. هل يجوز الحج عن كبير السن؟ نقول: إن كان كبير السن عاجزا عن المشي جاز الحج عنه بإذنه، وإن كان غير عاجز عن المشي فلا يجوز ذلك ويحج بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة قالت: يا رسول الله إن أبي قد أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الضعن، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. قال: حججت الفريضة وتنفذت، هل الحج أفضل أم الصدقة بمال الحج؟ إذا كان هناك مواطن ضرورات فإن بذل المال في مواطن الضرورات أعظم أجرا وثوابا من الحج. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فذكر الإيمان ثم ذكر الجهاد ثم ذكر الحج المبرور. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخيري الدنيا والآخرة، وأن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن ييسر لهم أمرهم،
وأن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين، كما أسأله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يولي عليهم خيارهم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعدهم إلى دينك عودا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.